اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويستحب إعلام المؤمنين به. إعلام المؤمنين به، بعد أن بين المصنف واجبات الصلاة على الميت، الآن يشرع في بيان بعض المستحبات التي ترتبط بتشيع الميت عليكم السلام. فيقول: يستحب إعلام المؤمنين بموت الميت المؤمن. والسبب في ذلك هو أن الإعلام يدعو إلى التجمع واجتماع المؤمنين لتشيع الميت، لأجل أن يحصل كل من المجتمعين والميت على الأجر والثواب. أما المؤمنون المجتمعون فيحصلون على ثواب تشيع الميت، وأما الميت فيحصل على ثواب الاستغفار. الذين يحضرون ويشهدون الجنازة يستغفرون للميت، وبذلك يحصل كل من الطرفين على الثواب. ودل على ذلك مجموعة روايات، من تلك الروايات صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، يعلمون الإخوان بالموت فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار. الروايات دلت على استحباب الإعلام. قال: ويستحب إعلام المؤمنين به أي بموته، ليتوفروا على تشييعه. يتوفروا يعني يجتمعوا، ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه، فيكتب لهم الأجر وله المغفرة، للحاضرين الأجر وللميت المغفرة بدعائهم، وليجمع فيه. هذا استحباب الإعلام. من ناحية قد يدعو إلى التأخير والتعطيل في تجهيز الميت، الدعاء أو دعوة المؤمنين وإبلاغ المؤمنين وانتظار حضور المؤمنين، هذا يخالف التعجيل من ناحية الذي تقدم الحث عليه. تقدم أن التعجيل في تجهيز الميت أمر مندوب ومستحب، ومن إكرام الميت تعجيل دفنه وتعجيل تجهيزه. فيقول الشارح ينبه على أن هذا الإعلام ينبغي أن لا ينافي التعجيل، لا بد أن يجمع، لا بد من أن تراعى أن تراعى مسألة الجمع بين التعجيل من ناحية وبين إعلام المؤمنين من ناحية. فإذا كان إعلام المؤمنين ينافي إعلام بعض المؤمنين، ينافي التعجيل، حينئذ لا يستحب الإعلام بالنسبة إلى خصوص هذا المؤمن. خصوص المؤمن الذي ينافي إعلام التعجيل هذا لا يستحب إعلامه، بل إذا أوجب الإعلام المثلث وتفسخ الأعضاء، مثلا تفسخ أعضاء الميت أو انتفاخ بطنه مثلا، فحينئذ يحرم هذا التأخير، يحرم التأخير ولو كان لأجل الإعلام. فأولا يسقط الاستحباب إذا كان منافيا للتعجيل، بل يحرم إذا كان مستلزما للمثلة وتفسخ أعضاء الميت. قال: وليجمع فيه، هاي لام الأمر، ليجمع فيه يعني يراعى فيه في هذا الإعلام أو في هذا الاستحباب. وسابقا قال يستحب إعلام المؤمنين، يقول هذا إعلام المؤمنين واستحباب إعلام المؤمنين هذا ليس على إطلاقه. مو دائما إحنا نقول الإعلام مستحب وإن استلزم التأخير وإن استلزم المهلة، لا، لابد من أن يراعى ويجمع في هذا الاستحباب في الإعلام، يراعى مسألة التعجيل. قال وليجمع فيه في الاستحباب أو في إعلام المؤمنين بين وظيفتي التعجيل والإعلام، يجمع في الاستحباب، وليجمع في الاستحباب بين وظيفتي التعجيل التي تقدمت أنها مندوبة ومسألة الإعلام، بين وظيفتي التعجيل والإعلام، فيعلم منهم، يعلم من المؤمنين من لا ينافي التعجيل عرفا، مو يعلم كل مؤمن، ولو كان بعض أقارب المؤمن، بعض المؤمنين في مناطق بعيدة، الميت مات في النجف الأشرف وإحنا نعلم أهله وأقاربه في البصرة مثلا وننتظر قدوم أولئك المؤمنين، وهذا ينافي التعجيل وقد يؤدي إلى المثل. لا، حينئذ هذا الإعلام واستحباب الإعلام يسقط. قال فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا، ولو استلزم المثلة حرم، لو استلزم الإعلام المثلة حينئذ مو فقط يسقط استحباب الإعلام بل يحرم هذا التأخير، ولو استلزم التأخير للإعلام، هذا التأخير للإعلام إذا استلزم المثلة حرم. ثم قال ومشي المشيع خلفه، أيضا من المستحبات، من مستحبات التشيع أولا وثانيا. أولا أن يكون المشيع ماشيا، أصل المشي مستحب من مستحبات المشيع في قبال الراكب، الراكب يحصل على أجر لكن الماشي يكون أجره هو أكثر من أجر الراكب، هذا أولا. ثانيا هذا الماشي اللي قلنا أفضل من الراكب، هل يجوز أن يتقدم، هل يستحب أن يتقدم على الجنازة أو يتأخر أو يكون على جانبي الجنازة؟ يقول المصنف أن الأفضل أن يكون الماشي ماشيا خلف الجنازة أو على جانبي الجنازة ولا يتقدم على الجنازة. في قبال العام الذين قالوا الحنفية التزموا بأن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلف الجنازة. فإذا عندنا أمرين، الأمر الأول أصل المشي مستحب من المستحبات، ثانيا كون المشي خلف الجنازة أو على جانبي الجنازة. قال ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبي، أصل المشي دلت عليه بعض الروايات النبوية، فقد ورد أنه مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي، فقال له بعض الأصحاب ألا تركب يا رسول الله؟ فقال إني لأكره أن أركب والملائكة يمشون. هاي دلت على أصل استحباب المشي، المشي خلف الجنازة أو إلى جانب الجنازة أيضا دلت عليه بعض الروايات، مثلا المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها يعني أمام الجنازة. طبعا قلنا خلافا للعامة الذين قالوا بأفضلية التقدم على الجنازة. نعم، فإذا كان هذا المشي أمام خلف الجنازة منافيا للتقية حينئذ لا يكون مستحبا. قال ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبيه ويكره أن يتقدم، يكره أن يتقدم المشيع، أن يتقدم الجنازة أو يتقدم الميت، ويكره أن يتقدمه لغير تقية. إذا استلزمت التقية أن يتقدم المشيع فحينئذ ترتفع الكراهة، بل قد يجب إذا كانت التقية متوقفة على التقدم على الجنازة. ثم قال والتربيع، التربيع أيضا مستحب من المستحبات. المراد من التربيع، المراد من التربيع أن يحمل الجنازة، أن يحمل السريرة رجال أربعة، يتعاون على حمل الجنازة رجال أربعة، هذا معنى التربيع. التربيع يعني اجتماع رجال أربعة على حمل الجنازة كيفما اتفق بأي طريقة كانت. وأفضل طريقة للتربيع هي التناوب، أن يتناوب الرجال الأربعة على حمل الأطراف الأربعة، كل رجل راح يحمل في حال من الحالات طرف من الأطراف، ثم بعد ذلك يتناوب الرجال على الأطراف الأخرى، فمرة مثلا من الجانب الأيمن، مرة من الجانب الأيسر، مرة من الجانب المتقدم، مرة من الجانب المتأخر. فإذا التربيع، أصل التربيع كيفما اتفق ولو من دون تناوب، مثلا إذا حملت الجنازة من مكان التشييع إلى القبر إلى حيث يوارى الميت حمل بحمل واحد ومن دون تناوب، وقف رجل أول من الجانب الأيمن متقدما، الثاني من الجانب الأيسر متقدما، الثالث من الجانب الأيمن متأخرا، والرابع من الجانب الأيسر متأخرا، واستمروا في حمل واحد، نقول هذا تربيع وهو مستحب. هذا التربيع كيفما اتفق. أفضل أفراد ومصاديق التربيع التناوب، بأن يتناوب الرجال على الأطراف الأربعة، فالذي يحمل مثلا من مقدم الجنازة اليمنى يستدير مثلا إلى اليسرى أو إلى الخلف، إلى اليمين أو إلى الشمال. ففي مجموع الحمل راح يكون كل رجل قد تناوب على الأطراف الأربعة. هذا أفضل أفراد التربية. وأفضل أفراد التناوب، اللي تناوب هو نحو من أنحاء التربيع، لكن أفضل أنواع التربيع، أفضل أنواع التناوب وأفضل مصاديق التناوب، أن يحمل الرجل الأول مثلا من جانب الجنازة الأيمن المتقدم، الجنازة مثلا بهذا الوضع، رأس الميت يكون متقدم، فيمين الجنازة، احنا اللي الآن على يميننا مثلا، يمين الجنازة راح يكون بالنسبة للميت يسار، الميت مستلقي على ظهره ورأسه إلى الأمام، فيمين الجنازة راح يصير يسار الميت، يسار الجنازة راح يصير يمين الميت. فأولا يبتدئ كل واحد من الجانب الأيمن للجنازة، يعني أيسر الميت من ناحية رأسه، يعني من ناحية مقدم الجنازة، ثم يرجع إلى الخلف في نفس الجانب الأيمن، لكن يرجع إلى الخلف إلى رجلي الميت، ثم من خلف الجنازة، ما يتقدم على الجنازة، من خلف الجنازة يستدير إلى الجانب الأيسر للجنازة من جهة رجلي الميت، ثم يتقدم إلى الجانب المقدم إلى مقدم الجنازة، لكن أيضا من الجانب الأيسر. وبذلك راح يكون هذا الرجل الأول قد تناوب على الأطراف الأربعة للجنازة. الشارح يقول أن هذا الرجل الذي حمل من الجانب الأيمن للجنازة من المقدم، المفروض يحمل على كتفه الأيسر. الشارح يقول يحمل على كتفه الأيمن، فإذا رجع إلى الخلف يبقى على كتفه الأيمن، إذا استدار من الجانب الأيسر للجنازة بالعكس راح يحمل بالكتف الأيسر، هكذا إذا تقدم يحمل على الكتف الأيسر. هذا الذي يذكره الشارح يتوقف على أن يكون للسرير قوائم من أمام ومن خلف، وبذلك يمكن للحامل، يمكن للمشيع أن يحمل من الطرف الأيمن للجنازة على الكتف الأيمن، ما راح تصير أي مشكلة. اللي ذكر الشارح غير متصور وغير معقول فيما لو لم يكن للسرير قوائم. إذا لم يكن للسرير قوائم قد يصعب تصور أن يحمل المشيع من الجانب الأيمن على الكتف الأيمن، إذا كان الأمر كذلك راح يندار إلى الخلف حتى يتمكن أن يحمل من الجانب الأيمن على الكتف الأيمن، المفروض يستدير خلف، يعني متجها إلى رجلي الميت. هذا لا يتصور إذا لم يكن للسرير قوائم، أما إذا كان للسرير قوائم فيمكن تصور هذا بسهولة، وقد دلت بعض الروايات على الكيفية التي ذكرها الشارح، هاي الكيفية التي ذكرها الشارح دلت عليها بعض الروايات. روايات أخرى بيّنت كيفية أخرى غير الكيفية التي ذكرها الشارح، بيّن كيفية غير الكيفية اللي بيّنها الشارح، فاختلفت الروايات، وتبعا للروايات اختلف الأعلام في بيان كيفية التربية. الشيخ الطوسي في الخلاف بيّن كيفية أخرى غير هذه الكيفية، وهي بعكس ما تقدم. احنا قلنا الآن يبتدئ من الجانب الأيمن ويستدير، الشيخ الطوسي يقول لا، يبتدئ بالجانب الأيسر لكن يحمل على الكتف الأيمن. فما تتوقف الكيفية اللي ذكرها الشيخ الطوسي في الخلاف على وجود القوائم؟ قال أن الجنازة تحمل ابتداء من الجانب الأيسر المقدم على الكتف الأيمن، بعد ما نحتاج إلى قوائم، ثم يرجع إلى الخلف، ثم يستدير من خلف الجنازة إلى الجانب الأيمن يحمل على الكتف الأيسر، ثم يتقدم بعد ذلك. يقول كما تدور الرحى، يبتدئ من الجانب الأيسر ثم يصل إلى الجانب الأيمن، تبعا لبعض الروايات. رواية مروية عن الإمام الرضا بيّنت الكيفية التي ذكرها الشيخ في الخلاف. قال والتربيع، وهو التربيع هذا معطوف على الإعلام، يعني يستحب التربيع كما يستحب الإعلام ويستحب المشي خلف الجنازة. قال والتربيع يعني ويستحب التربيع، وهو التربيع حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق. هاي كيف اتفق يعني سواء كان مع التناوب أو من دون تناوب. أصل التربيع هو مستحب سواء كان بالتناوب أو من دون تناوب. إذا واحد صعب عليه هاي الحالة فقط هو ملتفت إلى استحباب التناوب، المشيعون لا يعرفون معنى التناوب، فهذا ماكو داعي يجي مثلا يتعرض إلى المشيعين. وعادة الناس في الوفيات شوية مزاجاتهم تحتاج، فما يتقبل مثلا الكلام بسهولة، فيحمل بتربيع ولو من دون تناوب. كيف اتفق؟ والأفضل التناوب، أفضل مصاديق التربيع التناوب، وأفضل مصاديق التناوب هو هذا اللي بيناه. والأفضل التناوب، وأفضله أفضل التناوب أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن، جانب السرير الأيمن يعني جانب الميت الأيسر، يبتدئ بالحمل، يبتدئ في الحمل بجانب السرير الأيمن، وهو جانب السرير الأيمن الذي يلي يسار الميت. الميت مستلقي على ظهر رأسه إلى الأمام، فيمين الجنازة راح يكون يسار الجنازة، يمين التابوت راح يكون يسار الميت، وهو الذي يلي الميت فيحمله بكتفه الأيمن، يحمل الجانب الأيمن للسرير على الكتف الأيمن. قلنا هذا إنما يتحقق إذا كان للسرير قوائم متقدمة ومتأخرة، وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى مؤخره، يعني يرجع إلى مؤخر الجانب الأيمن، مؤخره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك بالكتف الأيمن كذلك، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر من خلف الجنازة، ينتقل إلى الجانب الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثم ينتقل إلى مقدم الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. هذا بعض الروايات دلت عليه، رواية في الكافي مروية في الكافي عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر، ثم تمر حتى ترجع إلى المقدم. كذلك الإمام يقول على فرض صحة الرواية، يقول كذلك دوران الرحى. دوران الرحى هذا مفعول مطلق يعني لبيان كيفية الدوران. يقول دوران الرحى، كيف أن الرحى تبتدئ من اليمين إلى الشمال. الإمام ما يقول بحسب عقارب الساعة، ما عندهم يبدو ساعة في ذلك الوقت، مألوف الرحى، يقول من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر. هذا بحسب الكيفية اللي بيّنها الشارح والرواية وردت فيها. الشيخ الطوسي قلنا عنده في الخلاف كيفية أخرى دلت عليها أيضا بعض الروايات، مثل رواية مروية عن الإمام الرضا السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن. بشقك الأيمن يعني وين؟ يعني راح يكون إلى الجانب الأيمن، فيسار الجنازة راح يكون هو القريب من المشيع، فتلزم الأيسر يعني الجانب الأيسر للجنازة بكفك الأيمن، الجانب الأيسر للجنازة بالكف الأيمن. بعد هذا ما يتوقف على وجود القوائم، هو من ناحية اليسار يحمل باليمين، أمر طبيعي على وفق مقتضى الطبع، ما يحتاج إلى قوائم. فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك. راح يكون بالعكس، بعكس دوران الرحى من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن. هذا كيفية أخرى للتربيع، وذكرنا مرارا وتكرارا أن الاختلاف أمارة الاستحباب. هذا التربيع مستحب، فاختلف في كيفية. البعض يقول من اليسار إلى اليمين، يعني بعض الروايات تبين من اليسار إلى اليمين، روايات أخرى تبين من اليمين إلى اليسار. ثم قال المصنف: والدعاء حال الحمل. الدعاء حال الحمل أيضا مستحب. قال: والدعاء حال الحمل بقوله: بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وعند مشاهدته، عند مشاهدة الميت بقوله: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم. السواد المخترم، السواد يعني عامة الناس، المخترم يعني الهالك، من السواد المخترم يعني من عامة الناس الهالكين. هذا الدعاء مروي في بعض الروايات، الدعاء حال حمل الجنازة والدعاء حال رؤية الجنازة. احنا عادة من نشوف الجنازة نسلم على الجنازة وكأنما الميت يعني يسمع الدعاء، يقول لا، الرواية تقول: قل الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم من عامة الناس الهالكين، وهو يعني المخترم الهالك من الناس على غير بصيرة. إما المراد من المخترم الذي يهلك على غير البصيرة، على غير هدى وعلى غير الحق، أو يهلك مطلقا. مخترم يعني هالك يعني ميت. على هذا التفسير الثاني، على التفسير الثاني، وأن المراد من المخترم الهالك مطلقا على بصيرة أو على غير بصيرة، يرد إشكال، وهو أنه كيف يقال الحمد لله على عدم الموت، على عدم الهلاك مطلقا، والحال أن هناك بعض الروايات، ولو روايات عامية، قالت مثلا بمضمون: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأن من صفات المؤمن أن يشتاق إلى لقاء الله وأن يشتاق إلى الموت. فكيف يحمد، كيف يحمد المكلف، يحمد الله تعالى على عدم الموت وعلى عدم الهلاك مطلقا ولو على بصيرة؟ هذا خلاف الروايات. الشارح يجيب، الشارح يجيب بما معناه أن هذا اللقاء الله تعالى، وإن كان أمرا محبوبا ومرغوبا ومن مقدمات لقاء الله الموت، لكن هذا الحامد إنما يحمد الله تعالى على قضاء الله، على قضاء، لما كان الموت لم يقع فالحمد لله، الحمد لله يعني كأنما على كل حال الحمد لله رضا بقضاء الله تعالى، سواء كان هو الموت أو غير الموت، الحمد لله يعني من باب الرضا بقضاء الله تعالى. لما لم يقع الموت المرغوب المحبوب للمؤمن، لما لم يقع الموت فالحمد لله، نحن نرضى بما وقع وما صدر من الله تعالى. قال المخترم: هو الهالك من الناس على غير بصيرة أو مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ ولو على بصيرة. الهالك من الناس سواء كان على بصيرة أو على غير بصيرة، إشارة، هذا جواب هذا التوهم إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان هذا الحمد، لا لأجل كراهية الموت الذي هو لقاء الله، لا، إنما هذا الحمد من باب الرضا بالواقع كيف كان، سواء كان هو الموت أو الحياة. قال إشارة إلى الرضا بالواقع كيف كان والتفويض إلى الله تعالى بحسب الإمكان، سواء كان هذا الواقع موتا أو حياة. ثم قال والطهارة ولو تيمما. الطهارة أيضا مستحبة، قلنا إحنا الطهارة من الحدث ليست بشرط من شرائط الصلاة على الميت، لكن هي مستحبة ولو بالتيمم ولو بالطهارة المائية، ولا تعتبر، لا يعتبر الوضوء أو الغسل، لا يعتبر الطهارة المائية ولو بالطهارة الترابية. طبعا إذا لم يتوفر الطهارة المائية الأمر واضح، إذا لم يكن هناك ماء ووجدت الجنازة فحينئذ تنتقل الوظيفة إلى التيمم، ولو الوظيفة الاستحبابية، الاستحباب ينتقل إلى التيمم. بل حتى لو تمكن المكلف من الوضوء يجوز إلى أن ينتقل إلى التيمم، لأن التيمم يحقق الاستحباب، استحباب الكون على طهارة واستحباب كون الصلاة على الميت عن طهارة، والسبب في ذلك، المدرك في ذلك هو أطلاق بعض الروايات. السائل يسأل الإمام يقول مرت الجنازة وأنا لست بمتطهر، يقول تيمم، مضمون الرواية راح نقراها، يقول تيمم. الإمام ما سأله، ما قال له أنت متمكن من الماء أو ليس أو لست بمتمكن، أطلق الكلام مباشرة، قال له تيمم. هذا إطلاق الرواية دليل على أن التيمم يحقق الاستحباب، سواء تمكن المكلف المصلي من الوضوء أو لم يتمكن. فيستحب الطهارة للصلاة على الميت بالوضوء أو بالتيمم مطلقا، تمكن من الوضوء أو لم يتمكن، هذا على المشهور كما يذكر الشارح. قال والطهارة ولو تيمما مع القدرة على المائية مع خوف الفوت، مع خوف الفوت يعني يخاف فوت الجنازة، الجنازة الآن راح يصلون عليها، أنا إذا أروح أتوضأ وأرجع تكون قد فاتتني صلاة الميت، فيقول حينئذ تنتقل الوظيفة إلى التيمم. بل حتى مع عدم خوف الفوت، حتى إذا لم يخف المصلي الفوت، حينئذ أيضا يشرع أو يشرع التيمم. قال مع خوف الفوت وكذا بدونه، كذا بدون الخوف، خوف الفوت على المشهور. قلنا هذا لإطلاق الروايات، بعض الروايات كانت مطلقة كما في رواية سماعة، سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على الحائط اللبن فيتيمم به، مطلقة، ما قال له هذا اللي قال أنا لست على وضوء أو هذا الرجل ليس على وضوء، الإمام ما استفصل منه، هذا يصطلح عليه بترك الاستفصال، الإمام ما استفصل من هذا السائل، ما سأله، ما قال له هذا متمكن أو ليس بمتمكن، إذا كان متمكنا لا يخاف الفوت، يجب عليه أو يستحب إلى الوضوء، إذا كان قادرا لكن يخاف الفوت حينئذ يسوغ له التيمم. الإمام ما استفصل من السائل، أطلق الكلام، قال يضرب بيديه الحائط مطلقا، سواء كان يخاف الفوت أو لا يخاف الفوت. فإطلاق الرواية دليل على هذا المبنى، على هاي الفتوى، فتوى المشهور القائلة بمشروعية التيمم حتى مع عدم خوف الفوت. ثم قال والوقوف، وقوف المصلي عند وسط الرجل. من المستحبات أيضا أن يقف المصلي سواء كان منفردا أو إماما، أن يقف إلى وسط الرجل، إذا كان المتوفى رجلا يقف إلى وسط الرجل، أما إذا كان المتوفى امرأة فيقف إلى صدر المرأة محاذيا لصدر المرأة، هذا بحسب المشهور، هذا المشهور عند الفقهاء أن يقف بتلك الكيفية. الشيخ الطوسي إلى رأيين، إلى رأيان آخران، رأي في الخلاف ورأي في الاستفسار. في الخلاف قال الأمر بعكس ما قال المشهور، يقف ال 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 عفوا في الخلاف قال أن المصلي يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، هو ما خالف المشهور فيما يرتبط بالمرأة، كما أن المشهور قال يقف المصلي محاذيا لصدر المرأة، هو لم يخالف المشهور في ذلك، خالف المشهور في الرجل وقال أن المصلي يقف عند رأس الرجل لا عند وسط الرجل، هذا في الخلاف. في الاستبصار بعكس ما قال في الخلاف، قال أن المصلي يقف على رأس المرأة وعلى إلى صدر الرجل، محاذيا لرأس المرأة ومحاذيا لصدر الرجل. ففي الخلاف خالف المشهور فيما يرتبط بالمرأة فقط، وفي الاستبصار ذكر عكس ما ذكر في الخلاف، فالشيخ الطوسي خالف المشهور في تلك الكيفية. قال والوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي وحده الذي يصلي منفردا عند وسط الرجل وصدر المرأة، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر. نقلنا أكثر من مرة أن أفعل التفضيل ومنه مثلا الأشهر قد يستعمل على غير بابه، هو أصلا أفعل التفضيل يدل على المشاركة والزيادة، لكن أحيانا يستعمل على غير بابه، يعني يدل على مجرد الصفة، يعني يدل على ما يدل عليه مثلا اسم الفاعل، فيقول أشهر في المقام، يقول أشهر، ونفهم من الأشهر أن هناك قول آخر أيضا مشهور لكن أقل شهرة، أقل شهرة من هذا، والحال كما ذكرنا أن هذا القول إنما التزم به الشيخ الطوسي، القول المقابل للأشهر مو مشهور، ذكر واحد من الفقهاء هو الشيخ الطوسي، بل أن الشيخ الطوسي نفسه خالف نفسه في كتاب آخر، فالقولان الآخران اللي يقعان في قبال المشهور ليسا بمشهورين، بل هو قول لفقيه واحد، فالقول المقابل ليس مشهورا حتى نقول هذا القول الأول أشهر، فالمراد من الأشهر يعني المشهور، لذلك الشارح أيضا فسر الأشهر بالمشهور، قال على الأشهر ومقابل المشهور، ما قال ومقابل الأشهر، قال مقابل المشهور، يعني فسر كلام المصنف اللي عبر عن هذا القول بالأشهر فسر بالمشهور، يعني كأنما أريد يقول أن مراد المصنف من الأشهر المشهور، وفي قبال المشهور قول الشيخ في الخلاف وفي الاستبصار. قال ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، خالف فقط في شنو؟ في الرجل، صدر المرأة وافق به المشهور، لكن فيما يرتبط بالرجل خالف، المشهور قال يقف في وسط الرجل، هو قال بالوقوف عند رأس الرجل، أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة، وقول الشيخ نفسه في الاستبصار أنه عند رأسها، يقف عند رأسها وصدره، عند رأس المرأة وصدر الرجل، بعكس ما قال في الخلاف تماما، عند رأسها وصدره، والخنثى هنا كالمرأة. الشارح يقول، انتهى كلام الشيخ الطوسي، الشارح يقول الخنثى، الخنثى المشكل التي هي لا من الرجل ولا من المرأة، هذا شنو حكمها؟ يقول الخنثى كالمرأة، وعلل البعض هذا الحكم بالتباعد عن مواضع الشهوة، قال أن الخنثى حكمها حكم الرجل، حكم المرأة، يعني يقف عند صدر المرأة، صدر العفو الخنثى، إذا كان المتوفى خنثى فيقف المصلي عند صدر الخنثى حتى يبتعد عن الوسط، يبتعد عن مواضع الشهوة. قال والخنثى هنا كالمرأة. ثم قال والصلاة المعتادة، أيضا من المستحبات أن تقع صلاة الميت لا في كل مكان، لا ينبغي إيقاع صلاة الميت في كل مكان، بل يستحب أن يؤتى بصلاة الميت في المواضع المعتادة للصلاة على الميت،
أكو مواضع معتادة عادة الناس ينقلون الموتى إليها ويصلون في تلك المواضع، يقول يستحب نقل المصلي إلى تلك المواضع المعتادة والصلاة على الميت في تلك المواضع المعتادة، وذلك لدليلين. الدليل الأول أو الحكمة الأولى يقول أن تلك الصلاة لكثرة أو تلك المواضع لكثرة الصلاة فيها هي مواضع متبركة، مواضع مبروكة، حلت البركة في تلك المواضع لكثرة الصلاة فيها، فينبغي أن ينقل الميت إلى تلك المواقع للتبرك بتلك المواضع لكثرة ما وقع فيها من الصلاة. هاي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية نقول قد يفوت بعض المؤمنين الذين أعلموا بموت هذا الشخص، قد يفوت عليه على هذا البعض الوصول إلى الموضع الذي مات الميت فيه، إلى بيته مثلا، فإذا أراد أن يدرك الميت في موضع الصلاة عليه، هو يعلم بأن هناك مواضع معروفة ومشهورة للصلاة فيقصد تلك المواضع. وهذا مو فد أمر يعني غريب، حتى معروف عندنا مثلا بالنجف، الموضع اللي عادة يجري فيه التشيع وربما الصلاة على الميت مثلا بالولاية هو مثلا جامع الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فإذا مجرد أن شخص يعلم بوفاة شخص ويعلم بوفاته ويدعى إلى تشييعه، هو يعلم أن التشييع من هذا المسجد مثلا، فإذا أخبر بالوفاة من دون أن يخبر بالمكان، هو يحضر إلى هذا المكان مباشرة، وبذلك يزداد حضور المؤمنين ويتوفر على حضور الجنازة. هذا سبب ثاني لكون الصلاة في المواضع المعتادة. قال والصلاة في المواضع المعتادة، يعني ويستحب الصلاة في المواضع المعتادة أولا للتبرك بها، معتادة لها يعني معتادة للصلاة على الميت، معتادة للصلاة على الموتى. والصلاة في المواضع المعتادة لها أولا للتبرك بها بسبب كثرة من صلى فيها، بكثرة من صلى فيها. ثانيا ولأن السامع بموته يقصدها، مجرد أن يسمع بموت الميت ويقصد تلك الأماكن المعتادة للصلاة. ورفع اليدين بالتكبير المستحب الأخير اللي ذكر المصنف، رفع اليدين بالتكبير. قلنا أن الصلاة على الميت تكبيرات خمسة أو أربعة، يقول الآن يستحب رفع اليدين عند التكبير. لا شك ولا إشكال في استحباب رفع اليدين عند التكبير في الجملة، في الجملة لا إشكال ولا خلاف في استحباب رفع اليدين عند التكبير، لكن الخلاف وقع في هل أن التكبير أو هل أن رفع اليدين حال التكبير مختصا بالتكبيرة الأولى، بحيث أن المستحب رفع اليدين حال التكبيرة الأولى فقط، أو أن المستحب رفع اليدين حال التكبير مطلقا يعني في جميع التكبيرات الخمسة، وقع الخلاف في ذلك. المتقدمون العلماء مشهور المتقدمين قالوا بالاختصاص بالأولى، قالوا بأن رفع اليدين استحباب رفع اليدين عند التكبير هذا مختص بالتكبيرة الأولى، يستحب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، ولا يستحب رفع اليدين عند التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. هذا مشهور المتقدمين. في قباله مشهور المتأخرين التزموا بالاستحباب مطلقا، استحباب رفع اليدين حال التكبير مطلقا يعني في جميع التكبيرات الخمسة. المصنف يقول الأقوى رفع اليدين حال التكبيرات الخمسة جميعا، يستحب رفع اليدين مطلقا في جميع التكبيرات. السبب في الاختلاف هو اختلاف الروايات، بعض الروايات بينت أن الاستحباب في رفع اليدين في جميع التكبيرات، والبعض الآخر اقتصرت على التكبيرة الأولى. مثلا من التكبيرات التي من الروايات التي ذكرت الاستحباب مطلقا، رواية قال: صليت خلف أبي عبد الله على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة. إذن هذا الفعل من الإمام يدل على استحباب رفع اليدين في كل التكبيرات، وفاقا للمصنف كما أن المصنف قال على الأقوى، الأقوى هو الاستحباب، استحباب رفع اليدين في كل التكبيرات. هذا القول الأول. في قباله قول مشهور المتقدمين القال بأن الاستحباب هو في خصوص التكبيرة الأولى. أيضا وردت روايات مروية تحكي فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأن أمير المؤمنين إنما يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط دون التكبيرات الباقية. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلا مرة واحدة. في رواية أخرى أيضا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة. فهذه الروايات دلت على استحباب رفع اليدين في خصوص التكبيرة الأولى. طريق الجمع بين الروايات هو أن يقال، هو أن يقال أن المستحب رفع اليدين في جميع التكبيرات كما ذكر المصنف. الصحيح هو أن يقال أن رفع اليدين مستحب مطلقا، وإنما اقتصر أمير المؤمنين صلوات الله عليه على رفع يديه في خصوص التكبيرة الأولى لأن الأمر مستحب، والمستحب قد يترك في بعض الأحيان ولو لأجل الإشارة والتنبيه على استحبابه وعدم وجوبه. أمير المؤمنين لا يترك المستحب، لكن إنما ترك هذا المستحب في التكبيرات الأربعة حتى ينبه الناس على أن هذا مستحب وليس بواجب. أمير المؤمنين إذا واظب على رفع اليدين حال التكبير في كل الصلوات، في كل الصلاة على الميت، سيتوهم المتوهم أن رفع اليدين هذا أمر واجب، وإلا لما واظب عليه أمير المؤمنين. فإنما ترك في بعض الأحيان للتنبيه وللإشارة إلى أن هذا الأمر ليس بلازم وليس بواجب، بل هو أمر مستحب، لذلك هو ترك التكبير في بعض ترك رفع اليدين في بعض التكبيرات. قال: ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى. على الأقوى هذا خلافا لمشهور المتقدمين، يقول الأقوى استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات، ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى، والأكثر على اختصاصه بالأولى. هذا الأكثر مبتدأ مو معطوف على الأقوى، مو على الأقوى والأكثر، لا، يقول والأكثر كلام مستأنف. الأكثر يعني الأشهر، الأشهر عند القدماء احنا قلنا، والأكثر يعني عند القدماء على اختصاصه، يعني على اختصاص استحباب رفع اليدين بالأولى، بالتكبيرة الأولى. يعني يقول أن المستحب هو رفع اليدين في خصوص التكبيرة الأولى لا مطلقا، والأكثر على اختصاصه، على اختصاص استحباب رفع اليدين حال التكبير بالأولى، بالتكبيرة الأولى. أنت شو تقول أيها الشارح؟ يقول: وكلاهما مروي، الاستحباب مطلقا والاختصاص بالتكبيرة الأولى كل منهما مروي. قرينا بعض الروايات: وكلاهما مروي ولا منافاة، يمكن الجمع بين الروايتين، يمكن الجمع بين الطائفتين، ماكو منافاة، الروايات الأولى لا تنافي الثانية. نقول إحنا بالاستحباب مطلقا، نلتزم بالاستحباب مطلقا، وإنما اختصر في بعض الروايات على التكبيرة الأولى للإشارة على إلى عدم الوجوب، للتنبيه على عدم الوجوب. وكلاهما مروي ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا، قلنا للتنبيه على عدم الوجوب. وبتلك الطريقة من الجمع، بهذه الطريقة من الجمع تبين أن الصحيح ما ذكره المصنف والأقوى، وهو عدم الاختصاص والاستحباب في كل التكبيرات. قال ولا منافات فإن المندوب قد يترك أحيانا وبذلك يظهر وجه القوة، يظهر وجه القوة اللي ذكره المصنف، قال على الأقوى بعد اتضح وجه القوة. وصلى الله على محمد وآل محمد.